المفاوضات. غبريس أوضح أن لدى المقاومة مفاجآت وأنها تجاوزت الثغرات ورممت قدراتها الدفاعية وعملت على إعادة تنظيم صفوفها، مضيفا أن غالبية الشعب اللبناني يرفض فكرة تسليم السلاح. وفي الشأن الفلسطيني قال غبريس إن المقاومة لو عادت إلى الوراء لاتخذت نفس القرار والموقف الداعم للقضية الفلسطينية رغم ما تعرضت له. حول تأكيد المقاومة الإسلامية في لبنان عدم تسليم سلاحها، نستمع إلى التقرير التالي.
في موقف صريح وحاسم أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها لن تسلم سلاحها لا بالقوة ولا بالمفاوضات. هذا ما أكد عليه عضو المجلس المركزي في حزب الله سماحة الشيخ حسين غبريس خلال مقابلة خاصة أجرتها قناة العالم.
لا بالقوة ولا بالمفاوضات ولا بأي أسلوب آخر يمكن أن تقبل المقاومة، هذا نقوله بصراحة، لتسليم السلاح.
وحول دعم سلاح المقاومة في لبنان شدد الشيخ غبريس على أن غالبية الشعب اللبناني يرفض فكرة تسليم سلاح المقاومة.
عند الشيعة 98% ليسوا مع تسليم السلاح. حوالي 42% من المسيحيين ليسوا مع تسليم السلاح. وهناك حوالي 60% أو أكثر من السنة ليسوا مع تسليم السلاح. وهناك أيضا قسم حوالي 70% من الدروز ليسوا مع تسليم السلاح.
وتحدث الشيخ غبريس عن قدرات المقاومة وكشف أن لدى المقاومة مفاجآت وأنها تجاوزت الثغرات ورممت قدراتها الدفاعية وعادت تنظيم صفوفها، كما أنها تعلمت من أخطائها للمواجهة المقبلة.
تعلمنا من بعض الأخطاء التي حصلت، تجاوزنا الثغرات التي كانت، رممنا القوة الدفاعية والمواجهة، أعدنا تنظيم الصفوف بشكل مريح، غيرنا كل السيستم إذا صح التعبير الذي كان سائدا آنذاك. لن تكون نزهة على العدو على الإطلاق.
وفي معرض رده على سؤال حول قرار دعم فلسطين شدد الشيخ غبريس على أن المقاومة لو عادت إلى الوراء لاتخذت نفس القرار والموقف رغم كل ما خسرته جراء ذلك.
نحن لو عاد الزمن بنا إلى الوراء لكنا اتخذنا نفس القرار ونفس الموقف
رغم كل ما خسرتموه،
رغم كل ما خسرنا وأكثر من ذلك. دعيني أقول لك وللمشاهدين، لو كانت القيادة في حزب الله تعلم أن هناك شهداء أكثر وتقديم قرابين أكثر مما قدم لما ترددنا لحظة واحدة من الانخراط في المعركة ضد العدو.
ويبقى خيار المقاومة ليس مجرد موقف سياسي بل عقيدة راسخة تعبر عن إرادة شعب آمن بحقه في الدفاع عن أرضه وكرامته.
استشهدت طفلة وأصيب ثلاثة آخرون جراء انهيار مبنى متضرر بفعل قصف سابق للاحتلال في حي الصبرة جنوبية مدينة غزة. وأكدت مصادر فلسطينية إصابة 4 مدنيين إثر استهداف الاحتلال مركبة في مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى إصابة مدني بالرصاص بمخيم البريج تزامنا مع إطلاق نار من آلية الاحتلال. وفي جنوب القطاع نصف الاحتلال الإسرائيلي العديد من المباني السكنية في خان يونس، فيما قصف مركبة مدنية في بلدة بني سهيلة. دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار سياسة الحصار وعرقلة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة رغم مرور أسبوعين على سريان وقف إطلاق النار. وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على الكيان الإسرائيلي لإجباره على فتح جميع المعابر الحدودية والسماح بدخول المساعدات، مشيدا برأي محكمة العدل الدولية الداعي إلى إلزام الاحتلال بالموافقة على برامج الإغاثة خصوصا التي تضعها الأونروا. واعتبر مواصلة سلطات الاحتلال سياسة الحصار والتحكم بحجم المساعدات ونوعها دليلا على استمراره في إخضاع سكان غزة لظروف معيشية صعبة وقاسية بهدف القضاء عليهم كليا أو جزئيا. أكد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه على مدار سنتين من عدوانه على القطاع، وشدد الحية على أن حماس لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب، مشيرا إلى تسليم الحركة الكيان الإسرائيلي 20 أسيرا حيا بالإضافة إلى جثث القتلى من الأسرى الإسرائيليين. وبشأن إدارة القطاع، لفت القيادي في حماس لعدم وجود أي تحفظ لدى الحركة على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مضيفا أنها ستسلم كل مقاليد الإدارة للجنة خاصة بما فيها الأمن. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوسع عن تصريحات رئيس حركة حماس في غزة حول مستقبل القطاع.
على الرغم من استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشهد العاصمة القطرية الدوحة حركا دبلوماسيا مكثفا لصياغة المرحلة الثانية من الاتفاق بمشاركة الوسطاء وطرفي التفاهم. ومن المقرر أن تتضمن المرحلة المقبلة بنودا خاصة بإدارة القطاع وتسليمها إلى لجنة من التكنوقراط إلى جانب بحث ملف سلاح المقاومة. وفي هذا السياق أعلن خليل الحية رئيس حركة حماس أن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة بما في ذلك الملف الأمني إلى اللجنة الإدارية الجديدة. وأوضح الحية أن حماس لا تمانع في نشر قوات أممية تعمل كقوات فصل ومراقبة للحدود لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني واحد ويريد سلطة وحكومة واحدة، وأن الحركة لن تمنح الاحتلال أي ذريعة لاستئناف الحرب. وأشار الحي إلى أن قضية سلاح المقاومة ما زالت قيد النقاش مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء، مؤكدا أن هذا السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، وإذا زال الاحتلال فسيؤول السلاح إلى الدولة الفلسطينية. من جانبها رفضت حركة فتح أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة تمسكها بالقرار الوطني المستقل وولاية مؤسسات دولة فلسطين. وبينت الحركة أن دور لجنة السلام الدولية يقتصر على الرقابة والتدقيق ضمن إطار زمني محدد لضمان التزام الجميع بوقف الحرب والإشراف على إعادة الإعمار. وأضافت أن أي قوة دولية محتملة يجب أن تتمركز على الحدود لا داخل قطاع غزة، مشددة على أن الأمن في القطاع مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية. كما اعتبرت فتح أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون غزة لفترة محددة يمثل خطوة مهمة ومطلوبة، شرط أن تكون هذه اللجنة تابعة لحكومة دولة فلسطين. وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن واشنطن تتلقى مقترحات لإصدار قرار تفويضا لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في غزة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيكون محور نقاشات في الدوحة خلال الأيام المقبلة.
أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص جنود الاحتلال لدى اقتحامهم مدينة طوباس في الضفة الغربية. وذكرت سرايا القدس أن مقاتليها أمطروا قوات الاحتلال بالرصاص بعد اقتحامها طوباس من عدة محاور. وفي جنين استهدف مقاومون آلية الاحتلال العسكرية بعدة عبوات ناسفة في بلدة جبع، فيما اندلعت مواجهة مع جيش الاحتلال في بلدة سيلة الظهر. هذا واعتقل قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم مطارد خلال ملاحقتهم قرب بلدة ميركا جنوبية جنين. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات الرادع النووي الروسية بلغت مستوى يفوق نظيراتها في أي دولة أخرى. وأشار بوتين إلى إجراء الوحدة الهجومية منورات شملت تدريبات قتالية لجميع مكونات القوات النووية الروسية إلى جانب اختبارات لعينات أسلحة استراتيجية. وأعلن بوتين اكتمال التجارب على صاروخ بورفينيتسك النووي بعيد المدى بعد تحقيق أهدافه الرئيسية خلال الاختبارات النهائية، معتبرا تطوير الأسلحة النووية الروسية عنصرا أساسيا في الحفاظ على توازن القوى العالمي وضمان استقرار الردع الاستراتيجي. أفادت مصادر عسكرية أوكرانية بمقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين جراء غارة للطيران المسير الروسي استهدف العاصمة كييف. سلطات كييف قالت إن الهجوم أسفر عن عدة إصابات وإلحاق أضرار كبيرة في مباني سكنية شاهقة الارتفاع، مشيرة إلى تمكن دفاعات الجيش من اعتراض عدة مسيرات روسية. في المقابل أعلنت موسكو تدمير دفاعاتها الجوية طائرة مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية. وبشأن محادثات وقف الحرب، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يجري محادثات مع نظيرها الروسي فلاديمير بوتين ما لم يبدي جدية بالتوصل لاتفاق ينهي الحرب حسب زعمه. حول تطورات الحرب في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
الحرب في أوكرانيا تشهد تصعيدا جديدا هو الأعنف منذ أسابيع، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل وإصابة العشرات في مناطق مختلفة من البلاد جراء ضربات روسية مكثفة نفذت بواسطة صواريخ ومسيرات هجومية استهدفت منشآت وأحياء سكنية. وزارة الداخلية الأوكرانية أكدت أن عددا من القتلى من بين طواقم الإسعاف الذين كانوا يشاركون في إنقاذ المصابين، مشيرة إلى أن بلدة بيتروبافلافيسكا في منطقة دينبرا بيتروفيسك وسط البلاد كانت من بين أكثر المناطق تضررا بعد تعرضها لوابل من الصواريخ الروسية. وفي العاصمة كييف دوت صافرات الإنذار طوال ساعات الليل، فيما أعلنت السلطات المحلية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من المسيرات، غير أن الشظايا المتساقطة تسببت بأضرار في مباني سكنية ومنازل في أحياء متفرقة من المدينة. وعلى الجانب الروسي أعلن حاكم منطقة بيلغرود حالة الطوارئ بعد تعرض أحد السدود في المنطقة لهجوم أوكراني، محذرا من خطر انهياره وما قد يسببه من فيضانات واسعة تهدد القرى القريبة، ونصح سكان أجزاء من تجمعين سكنيين حدوديين بمغادرة منازلهم إلى أماكن إقامة مؤقتة. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها مستمرة في تقدمها على جميع المحاور، وأنها وجهت ضربات مركبة للمواقع العسكرية والبنى التحتية والطاقة في أوكرانيا، وأشارت أنها أسقطت خلال الليل 121 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق مختلفة، منها 7 كانت تحلق نحو موسكو، مؤكدة أن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية داخل روسيا لن تمر دون رد قوي. التصعيد المتبادل رفع منسوب التوتر بين موسكو وكييف في وقت يراقب فيه الغرب بقلق أي تحول جديد قد يفتح فصلا أكثر خطورة في الحرب المستمرة منذ أكثر من 2.5 عامين.
أعلن حزب العمال الكردستاني سحب جميع قوته من الأراضي التركية باتجاه شمال العراق في خطوة وصفها الحزب بالتاريخية. يأتي هذا الإجراء انتقالا إلى المرحلة الثانية من مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، فضلا عن العمل بقرارات مؤتمر الحزب. يذكر أن المؤتمر 12 لحزب العمال الكردستاني الذي عقد هذا العام أقر بسلسلة قرارات مصيرية أبرزها حل البنية التنظيمية العسكرية للحزب وإنهاء استراتيجية الكفاح المسلح، مع التأكيد على تنفيذها بإشراف مباشر من زعيم الحزب عبد الله أوجلان. خرجت مظاهرة في مطار شارل ديغول في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بوقف شحنات الأسلحة المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي. المزيد في التقرير التالي.
إنه مجسم لمسيرة تلقي قنابل صهيونية موادها الخام من فرنسا، ولهذا السبب تجمع الفرنسيون تحت تأطير نقابات ومنظمات وأحزاب معارضة أمام مطار رواسي شارل دي غول الدولي. بعد خروج قطع مدافع صنعتها الشركة الفرنسية أوباري ديفال لصالح شركة إلبيت سيستمز الصهيونية، وخرجت الطائرة الأربعاء سرا من هذا المطار.
نحن هنا وموقفنا واضح، ولدينا كل الوثائق المتعلقة بشحنات الأسلحة والمواد العسكرية التي تخفيها الحكومة وتخشاها.
تعطل ترخيص لهذه المظاهرة لكن منظموها أصروا على إقامتها، وهتفوا ضد خطاب رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنيو الذي نفى فيه أي تمويل فرنسي للكيان، وطلبوا بمساءلته عن تدفق الأسلحة إلى جيش الاحتلال.
يجب أن لا يكون هناك أي نقل للأسلحة من فرنسا إلى إسرائيل. لقد طرحت هذا السؤال على الوزراء داخل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، لكنهم يتحدثون عن أسلحة دفاعية وهذا هراء، فلا يوجد شيء اسمه سلاح دفاعي.
ويقول والمحتجون إن القطع مخصصة لتجهيز طائرات إيرماس 900 المسيرة، وهي من أكثر النماذج المستعملة من قبل الجيش الصهيوني في غزة.
عندما يتم سؤال الحكومة عن التسليح سواء في الجمعية الوطنية أو في اللجان البرلمانية أو حتى من قبل الجمعيات، يجيب المسؤولون دائما بأنه لا توجد شحنات أسلحة ولا مواد عسكرية يتم إرسالها، لكن في الواقع رأيتم هذه الشحنة وعلى الحكومة تحمل تبعاتها.
ويتفقم الغضب الشعبي بعد أن بلغت قيمة صادرات الأسلحة الفرنسية إلى الكيان الصهيوني 27 مليون يورو العام الماضي، كما سمحت الحكومة الفرنسية أيضا ببيع معدات مزدوجة الاستخدام بقيمة إجمالية قدرها 74 مليون يورو.
غريبة مكان الاحتلال، بعيدة عن حقوق الإنسان، تلك هي فرنسا التي يراها المتظاهرون اليوم ويدعون إلى تغييرها سريعا.
إلى العناوين. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار 2231. حزب الله يؤكد عدم تسليم المقاومة اللبنانية سلاحها، لا بالقوة ولا بالمفاوضات. إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية. في أمان الله.
يخطئ الناس تنظر ورأسك من ماء الخطيئة يقطر، توارى بجدران البيوت عن الورى، وأنت بعين الله لو كنت تشعر، وتخشى عيون الناس أن ينظروا بها، ولم تخشى عين الله والله ينظر. وكم من قبيح قد كفى الله شره، ألا إنه يعفو القبيح ويستر. إلى كم تعامى عن أمور من الهدى، وأنت إذا مر الهوى بك تبصر. إذا ما دعاك الرجد أحجمت دونه، وأنت إلى ما قادك الغي تبدر. وليس يقوم الشكر منك بنعمة، ولكن عليك الشكر إن كنت تشكر. وما كل ما لم يأتي إلا كما مضى من اللهو في اللذات إن كنت تذكر. وما هي إلا ترحة بعد فرحة، كذلك شرب الدهر يصفو ويكدر. كأن الفتى المغتر لم يدر أنه تروح عليه الحادثات وتبكر. لهوت، وكم من عبرة قد حضرتها، كأنك عنها غائب حين تحضر. تتمنى المنى، والريح تلقاك عاصفا، وفوقك أمواج وتحتك أبحر. ألم تر يا مغبون ما قد غبنته، وأنت ترى في ذاك أنك تتجر؟ خدعت عن الساعات حتى غبنتها، وغرتك أيام قصار وأشهر. فيا باني الدنيا لغيرك تبتني، ويا عامر الدنيا لغيرك تعمر. وما لك إلا الصبر والبر عنده، وإلا اعتبار ثاقب وتفكر. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمى دا ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة.
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية داء، القسم 28.
إلى متى صمتن في خرم الشهر يا أخواتي؟
إلى آخر يوم استطعنا الصبر والصمود.
وهل كنت أنت معهن يا آنسة حسيني؟
لا يا حضرة الدكتور.
إذن متى خرجت من خرم الشهر؟
لقد أخرجوني منها على ما أذكر في اليوم 22 من بدء الحرب المفروضة.
لماذا أخرجوك؟ هل كنت مصابة بجروح؟
نعم، لقد أصبت أثناء الاشتباكات التي نشبت مع العدو قرب مبنى جمارك خرم الشهر.
إن معنوياتكن تشجعنا أكثر لمواجهة العدو، وإن أعمالكن تعتبر خدمة للدين والوطن، ولربما أعمالكن خلف الجبهات أكثر أهمية من تلك التي نقوم بها في المناطق الحربية. بودي أن أخبركن أننا على علم بما يجري حولنا، ولكننا نلتزم الصمت كي لا نعرض وحدتنا للتشتت وشماتة الأعداء.
ألا يمكن يا حضرة الدكتور؟
نعم.
أن تصدر لنا تصريحا يخولنا بالذهاب إلى خطوط الدفاع الأولى في جبهات الحرب؟
لا لا لا، لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك في
لماذا
هذه
الفترة. ولماذا لا يمكن؟
كما أن المستشفيات تعمل بكل نشاط وجد،
ألا يوجد أي عمل نقوم به هناك؟
لا لا لا، كما أن البعثيين صعب عليهم التقدم في عمق أراضينا، فلقد شللنا قواهم.
هيا يا بنات هيا، لقد تأخرنا، تحركي يا صباح.
لا أي.
وأنت يا زهرة أين ذهبت أشرف؟ هيا أسرعنا بالنهوض.
كم هي الساعة الآن يا ترى؟ يبدو أن الوقت مبكر جدا يا زهرة.
سيطلع علينا الصباح، لم يبقى على شروق الشمس إلا دقائق. بالطبع لقد تأخرنا على الأخ، يد الله. والله سأترككن وأذهب وحدي إن لم تنهضن الآن.
حسنا حسنا، أرجوك لا تغضبي. هيا يا بنات انهضنا،
تناولنا فطوركن أولا. لا يصح أن تهمل ضيوفك هكذا يا زهرة، تفضلنا. بسم الله.
يا بنات إني أرى من الأفضل أن نعيد النظر في قرار الذهاب إلى مدينة أبدا.
ها؟
أخشى أن يصيبنا مكروه لا سمح الله.
ماذا تقولين؟
ما هذا التشاؤم يا زهرة؟
أجل أنا أيضا معك يا زهرة. فأسلوبنا مع الآخرين دائما ما يكون جافا وقاسيا.
وماذا سنفعل إذن؟ هل علينا الطاعة لما يتفوهون به؟ نحن لا ندافع سوى عن حقنا.
ابنتي زهراء تشبه أباها، سيهلكها لسانها في النهاية.
ماذا تقولين يا ده؟
قادم نحونا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام على القائد جهنرا.
ماذا تفعلن هنا يا أخواتي؟ أربع فتيات جئن لوحدهن إلى هذه المنطقة، ما معنى ذلك؟
نريد الذهاب إلى مدينة أبدا. نود أن نحصل على تصريح يسمح لنا بدخولها.
وماذا تفعلن في مدينة أبدان؟
نحن مسيفات يا سيدي، نود الذهاب إلى مستشفاها للمساعدة.
حسنا حسنا، بارك الله فيكم. لا يوجد لكن هناك المزيد من الأعمال.
أرجوك أرجوك ساعدنا يا أخ جهانرا.
دعيني، هل أنت الآن حسيني؟
نعم.
عدنا من حيث أتيتم.
يا إلهي لماذا؟
لقد قدمت أسرتك ما بوسعها للدفاع. هيا
هيا يا بنات، هيا
هيا
هيا.
ولكن
كنا واثقات لو استدعت الضرورة سنخبركن بحاجتنا إلى مساعدتكن.
سرنا على مهل يا بنات حتى ينصرف، فلو ابتعد عنا وظن أننا راجعات.
سأطلب لكن سيارة لتنقلكن.
لا 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 حاجة بنا إلى سيارة.
إلى أين تريدنا الذهاب؟
إلى المعسكر، إلى المخيم.
حسنا حسنا، مع السلامة، انتبهنا لأنفسكن.
كأن يعرف هذا القادم نحونا، إنه من معارف عائلة حسين، أليس كذلك يا زهرة؟
نعم نعم، إنه الأخ يد الله. السلام عليك يا يد الله.
السلام عليكن ورحمة الله.
أبشر يا يد الله،
كل شيء على ما يرام.
هل حصلت لنا على التصاريح؟
بعد التمحيص والتحقيق والسؤال عن كل شيء عنكن تمكنت من الحصول عليه.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
بأي وسيلة سنذهب إلى أبدان؟
بالهاروكرافت، إنها وسيلة أمينة وسريعة ولا يستطيع العدو أن يشعر بها.
حسنا حسنا، هيا بنا هيا بنا. آه من كلمة الانتظار، انتظار انتظار، ليتني لم أسمع بهذه الكلمة. يلها من كلمة مملة، وأنت يشدك الحنين.
ها؟ يبدو أنك تلوعت كثيرا بهذه الكلمة.
أخبرونا أن الهاروكرافت ستتحرك عند 8 مساء، وما علينا إلا الانتظار لساعات طويلة. مضطرني وبقية صديقاتي للانتظار قرب الساحل.
زميل، منظر الساحل وقت الغروب.
هذا صحيح، فمنظر غروب الشمس في خرم شهر يبهر العقول،
كأنه حلم رائع وبالألوان الطبيعية.
بالضبط، ولكن الوقت كان يمر علينا ببطء حتى تنهى إلى أسماعنا صوت المؤذن، فدخلنا إحدى المباني فتوضأنا وصلينا.
وهل كنتن على يقين من أنكن ستذهبن إلى أبدان بالهاروكرافت؟
هذا هو سبب القلق الذي ساورنا، إذ أن تربص أولئك العملاء والخونة أعاق حركة الكثير وحرمهم من التحرك بحرية.
وهل ركبت الهاروكرافت؟
في وقت متأخر من الليل. ماذا يا صباح؟
ماذا يوجد في تلك الصناديق؟
على ما يبدو أنها أسلحة، من يدري، ربما ذخيرة رصاصات قذائف، لا أعلم.
هيا هيا تحركوا، أسرعوا رجاء أسرعوا.
يا إلهي، هل حقا نحن في طريقنا إلى أبدان؟
نعم يا أشرف، وأخيرا حققنا أمنيتنا.
ولكن ليتك يا ليلى لم تأتي معنا.
يا إلهي يا إلهي، عادت زهراء ثانية إلى الحديث.
كان من الأفضل أن تبقى إحداكن عند الوالدتان.
بالنسبة لي كان ذلك مستحيلا.
كأنك كنت تقصدينني، أليس كذلك يا زهراء؟
رجاء رجاء لا يتحرك أحدكم أثناء مسير الهاروغراف، لا يتحرك.
إلى أرواح الشهداء الغالية، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كم أنا مبتهجة فرحة بهذه المركبة الفارهة والسريعة، أتمنى أن تتحسن الأوضاع في أبدان.
قولي إن شاء الله يا أشرف. أدعو الله أن يسعد الجميع.
أشم رائحة دخان، هل تشعرون بذلك؟
أجل كأنها تزداد يا أخي، يبدو أن هناك رائحة حريق.
رجاء لا تتحركوا من مكانكم، رجاء لا تتحركوا.
لعلهم حملوا الهاروكراف أكثر من طاقتها.
يبدو أن أحد محركات الهاروكراف احترق.
يا إلهي يا إلهي، ستفجر الهاروكراف وسنصبح رمادا.
رجاء الهدوء، الهدوء، رجاء الهدوء.
هل أصيب المحرك بغضيفة واحترق؟
أنا خائفة يا زهراء.
وأنا بإثبتي أيضا يا أشرف، لندعو الله لننجينا.
اجلسوا مكانكم، اجلسوا مكانكم، سنعود من حيث أتينا، اجلسوا مكانكم.
ذهبت مساعينا هباء،
وضاعت فاكهتنا.
هل أنتن بخير يا أخواتي؟
الحمد لله، كيف حدث ذلك؟ أقصد كيف احترق المحرك؟
نحمد الله ونشكره، فلقد انتبهوا للحريق قبل أن يتفاقم ونهلك جميعا. استعدوا للنزول، فقد وصلنا المرفأ.
الحمد لله.
ومتى سننطلق إلى أبدان؟
لا أدري، سيصلحون محركاتها وأظن أننا سننطلق ثانية غدا صباحا.
ياه، سننتظر ثانية.
وهل هناك طريقة أخرى؟ ألديك يا آنسة صباح طريقة أخرى؟
مشكلتنا هي أنهم لن يسمحوا لنا بالمبيت هنا،
كما أننا لا نملك الوسيلة الذهاب إلى مغشاه.
وكيف سنعود عند الصباح؟
حسنا، يمكنكن المبيت في مقرنا الليلة.
تحركوا رجاء، تحركوا، انزلوا من المركبة واحدا تلو الآخر. هيا هيا
هيا هيا يا بنات، تحركنا بسرعة، تحركنا بسرعة.
ما هذا يا سيد يد الله؟ من هؤلاء البنات اللواتي معك؟ ماذا يفعلن في هذا المقر؟ من الذي سمح لهن بدخوله؟
ماذا أفعل؟ كان من المقرر أن يأتين معي إلى أبدان، إلا أن الهاروكرافت احترق محركها ورجعنا.
ولماذا؟ ولماذا لم يذهبن إلى بيوتهن؟
ليس لديهن بيوت هنا يا أخي.
يا لك من مغفل، تأتي بهن إلى هذا المقر العسكري وفي مثل هذا الوقت من الليل؟ إنك اقترفت ذنبا لا يغتفر.
أرجوك يا أخي لا تهول الأمر، كل ما في الأمر أنهن ليس لديهن مكان للمبيت، فجلبتهن معي حتى الصباح، بعدها ننطلق بالهاروكرافت إلى أبدان.
أرى أنكم أحكمتم التخطيط. أخبرني، ما هي خطتكم المقبلة؟ ها؟
يا لها من ورطة، لماذا تخلق المشاكل يا أخي؟
اسمع، لا تجادل أكثر. سأعرضكم على قائد المقر وهو سيبت بأمركم. هل أنتم من المنافقين أم ماذا؟ هيا تحركوا أمامي. هيا
اسمع يا أخي.
أرجوك لا تتحدثي معي، يجب أن يعلم القائد بخبركم الآن. هيا تحركوا أمامي سريعا، تحركوا. أخي خذ مكاني، سأذهب بهؤلاء إلى مكتب القائد وسأعود إليك حالا. انتبه جيدا. هيا لا تتلفتنا يمينا ولا شمالا، تحركنا بسرعة، تحركنا. هيا
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا بنتي.
شكرا.
يبدو أنك مرهقة يا آنسة.
جدا.
لماذا قبضوا عليك؟
لم يقبض علي أحد، جئت إليك بنفسي.
حسنا، كما تقولين. أخبريني، ماذا تفعلين داخل هذا المقر وفي هذا الوقت من الليل؟
يا إلهي.
طلبت منك أن تجيبيني عن سؤالي، لا أن تبكي يا آنسة.
كنت أسعى للوصول إلى أبدان لتقديم المساعدة والتطوع مع المسافين لخدمة مواطنينا ومقاتلينا وتضميد جراحهم، بينما يظن الآخرون بنا السوء.
لا عليك يا ابنتي، لا عليك، سيكون كل شيء على ما يرام. أخبريني إذن، ما سبب اندفاعك للتطوع؟
أبي هو الذي طلب مني ذلك.
أبوك؟ أين هو الآن؟
استشهد في بداية احتلال مدينة خرمشهر.
رحمه الله.
تفضل انظر، ها هي هويته.
أسكنه الله فسيح جناته.
شكرا لك. ها هي أيضا هوية أخي علي، كان ضمن حرسكم.
أنا أعرفه، نعم إنه الشهيد علي حسيني.
نعم.
رحمة الله عليه.
نعم.
كان من شباب خرم شهر الطيبين. يجب عليك أن تفتخري به يا
زهراء حسيني.
عاشت الأسامي. يجب عليك أن تفتخري بأبيك وأخيك الشهيدين، فهما كانا قدوتنا.
شكرا جزيلا، لكنهم يتهمونني.
لا 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 لا, لا, لا سأصلح الأمر إن شاء الله. يبدو أن هناك خللا ما قد وقع من غير قصد.
نعم.
أنا أقدم نيابة عنهم اعتذاري إليك.
شكرا لك.
أنت الآن في ضيافتنا.
شكرا.
ومتى ما رغبت بالذهاب إلى المخيم سأحضر لك الوسيلة التي تقلك إلى هنا.
شكرا لك. لو سمحت، فنحن أنا وصديقاتي متعبات.
نعم.
ومنهكات القوى، فمنذ ساعات الصباح الأولى ونحن في دوامة الانتظار، وقد تعطلت بنا المركبة فأعادونا إلى هنا. لو سمحت سنمضي هذه الليلة وسنغادر عند ساعات الفجر الأولى.
حسنا، على الرحب والسعة، وسآمر من يتكفل بخدمتكن. ابقين إلى متى ما أحببتن.
شكرا لك. ما إن حل الصباح.
نعم.
إلا وجدنا حافلة صغيرة بانتظارنا، فركبناها لوحدنا وتحركت بنا إلى المخيم، وأخبرت والدتي دا بكل التفاصيل.
وماذا عن بقية صديقاتك؟
أخبرنني عن رغبتهن بالتحرك صوب أبدان لوحدهن بعد الغداء. وكلما حاولت ثنيهن عن رغبتهن، إلا أنهن أصررن كثيرا ولم تنفع معهن كل توسلاتي.
وأنت ماذا فعلت؟
إلا أنهن أصررن كثيرا ولم تنفع معهن كل توسلاتي.
وأنت ماذا فعلت؟
بقيت أنا مع أحزاني وأشجاني
لأول مرة شعرت أني بحاجة إلى البكاء.
لماذا؟ ما الأمر؟ ماذا حصل؟
كنت متحيرة في أمري، لا أدري هل أذهب معهم إلى أبدان أم أبقى في المخيم وأتجرع الحسرات.
رغبتك بالذهاب إلى أبدان أقوى من البقاء في المخيم.
أجل أجل هي كذلك. تفضل يا سيد يد الله.
سلمت يداك. شكرا جزيلا.
عفوا، أخبرني هل استطعت الحصول على تصريح دخول أبدان؟
حصلت، ولكن.
ولكن ماذا؟
لشخصين فقط.
ها؟
سينقلوننا عند الصباح بالمروحية ولربما بالعبارة الهاروكرافت إلى مدينة أبدان.
لقد أتعبناك معنا يا سيد يد الله.
لا أبدا يا أختي، لم أقم إلا بالواجب. حقا أين صديقاتك؟
لقد ذهبنا.
إلى أين ذهبنا؟
إلى مدينة أبدان.
كيف؟ من أين جئنا بتصاريح الدخول؟ إنها منطقة عسكرية.
السلام عليكم يا ولدي.
وعليك السلام يا أمي. لماذا تتعبين نفسك معي يا أمي؟
لا لا أبدا، عفوا عفوا يا ولدي.
تفضلي يا أمي.
هل لديك أي خبر عن ولدي علي؟
تفضل تفضل، اشرب الشاي يا سيد يد الله، سيبرد.
شكرا جزيلا. حسنا، اطمئني يا أمي، سيعود إن شاء الله تعالى في القريب العاجل.
متى؟ متى؟ لقد ضاق صدري، لقد ذهب قلبي شوقا لرؤيته.
لا كان ذلك يا أمي، عفوا اسمحوا لي، يجب علي أن أنصرف.
أقسم عليك بالله يا سيد يد الله، إن سمعت شيئا عن ولدي علي أخبرنا وارحم حالنا.
سيكون ذلك إن شاء الله إن شاء الله. طيب أستودعكم الله، في أمان الله.
مع السلامة. أتعبناك معنا يا سيد يد الله، شكرا لك، شكرا لأنك تداركت الموقف بسرعة.
عفوا يا أختي، سآتيكما عند الصباح لننطلق سوية إلى أبدان. مع السلامة.
مع السلامة. مع السلامة. وفي ساعات الصباح الأولى التحقت مع البقية لينقلونا إلى أبدان، فلقد سمعت أننا سننتقل بواسطة المروحية.
جيد.
ولكن تفاجأنا عندما وجدناهم قد هيأوا قاربا لنقل هذا الجمع، فانتظمنا للصعود، وعندما وصل دوري منعوني ولم يسمحوا لي بالصعود بحجة أن تصريحي يسمح لي بالانتقال بواسطة المروحية لا بالقارب، ولم ينفع معهم مهما توسلت بهم.
عجبا، يا لها من متاعب.
تصوري ذلك، فالمسافة التي كانت تفصلنا عن أبدان لا تستغرق إلا دقائق معدودة، ولكن استحال وصولي إليها وتعرقل.
لابد أن هناك من حكمة ما.
بالضبط، هذا الذي فكرت به أيضا. فقلت مع نفسي إنها مشيئة الله.
بالتأكيد.
ولا راد لمشيئته.
وإلى أين ذهبت بعد ذلك؟
عدت إلى سربندر وعملت في مستوصفه. لا تدرين كم كانت فرحة أمي دا بهذا العمل الجديد.
بالتأكيد. ماذا كنت تعملين في المستوصف يا سيدة حسيني؟
بالإضافة إلى حقن الإبر وتضميد الجرحى، كان علي أن أعمل كمترجمة.
ماذا قلت؟ مترجمة؟ وماذا كنت تترجمين؟
كانوا يجلبون لنا أسرى غرب جرحوا خلال الحرب.
وماذا عن الأطباء؟ هل كان عددهم كافياً لتلك المهمات الملقاة على عاتقكم؟
لا، لم يكن كافياً، ولكن ما العمل؟ كان يجب علينا أن نتأقلم في مثل تلك الظروف. أذكر مرة جاءنا طبيب مفد من طهران، كان مثالاً للإنسان المهذب، نجيباً ورعاً ومؤدباً. تصوري أن هدوءه وأداء صلاته كانت تذكرني بالدكتور سعادت.
جيد، وأخيراً أرسلوا من يساعدكم.
في الحقيقة أنه ساعدنا كثيراً في كل شيء. أذكر مرة وجدته يغسل الأواني، وكان قد نظف الأرض ومسحها.
يا إلهي، ألهذه الدرجة كان متواضعاً معكم؟
نعم، تعجبت منه كثيراً. قلت له: يا دكتور، هذه الأعمال خاصة بنا، إنها لا تليق بك، فعملك أسمى وأفضل. أتدرين بماذا رد علي؟
ماذا قال؟
قال لي: ما جئت إلى هنا إلا للعمل، لا عار بالعمل إن كان خدمة لوطني وأهلي، فمرة بالطبابة، وأخرى نحمل السلاح، وثالثة للمساعدة في بقية الأعمال الأخرى.
بارك الله به، يا له من إنسان متواضع.
لقد تعلمنا منه دروسا في الحياة، كان مثقفا جدا.
وماذا عنك؟ أكملي يا سيدة حسين من فضلك، كيف سارت بك الأمور في تلك الفترة؟
فجأة ظهرت في تلك الفترة بثور حمراء عند مرفق الأيمن، فألمتني كثيرا وصارت تتسع، وبعد أن أخضعت للفحوصات المكثفة قرروا إرسالي إلى طهران للعلاج هناك.
ومن أين جاءتك هذه البلية؟
يبدو أنها من آثار الشظية التي أصابتني من قبل.
يا إلهي، وظهرت في هذا الوقت بالذات؟
حصلوا لي على تصريح من القائد جهان أرا، يسمح لي بالذهاب إلى مستشفى الحرس الثوري في العاصمة طهران. لا تدرين كم هي كانت حيرتي،
ساعدك الله،
إذ لم أذهب مرة واحدة إلى هناك ولا أعرف أحدا يعينني.
وهل اهتديت إلى حل ما؟
مر يومان وإذا بالسيد ممثل مدينة خرمشهر في مجلس الشورى الإسلامي، قام بزيارتنا وتفقد أحوالنا.
جميل.
فسنحت لي الفرصة وتحدثت معه، فساعدني كثيرا وطلب مني أن ألجأ إلى أسرته التي نزحت هي الأخرى إلى طهران للمبيت عندهم هنا.
بارك الله به.
فاهتموا بي كثيرا، فتوجهت في صباح أحد الأيام إلى مستشفى الشهيد مصطفى الخميني. الأفضل أن أذهب إلى استعلامات الحرس الثوري المستقر في المستشفى وأخبرهم بأمري.
السلام عليك يا أختي.
وعليك السلام.
يبدو أنك قادمة من مكان بعيد.
نعم،
تفضلي تفضلي، ماذا تريدين؟
عفوا سيدتي، أنا زهراء حسيني، جئتكم برسالة من القائد جهانرة، وأرغب بتسليمها إلى الحرس الثوري في المستشفى.
أهلا بك يا أخت حسيني، كلنا هنا تحت راية الحرس الثوري، كيف حالك؟ أين كنت؟
الحمد لله. ماذا هناك؟ هل حدث شيء ما؟
وصلتنا مكالمة تلفونية أخبرتنا بقدومك إلينا. تفضلي، فقد حجزنا لك غرفة خاصة بك.
شكرا. لي أنا وحدي؟ لماذا؟ من الذي اتصل بكم؟
الأخ جهانارة. تعالي تعالي معي ليتعرف عليك أصدقاء الشهيد أخيك علي.
حقا، أنا أيضا بودي أن أتعرف عليهم.
أجل، فلقد كان أخوك يرقد هنا وقد تعرف على الجميع قبل رحيله.
يبدو أنه استطاع أن يكسب قلوبكم في فترة وجيزة.
يرحمه الله، كان فعالا رغم إصابته البليغة. أتدرين هو الذي أسس الجمعية الإسلامية التابعة للمستشفى؟ كان يقيم مجلسا في ليالي الجمعة، وكان يدعو فيها الخطباء المعروفين من أمثال الشيخ فلسفي.
يا الله، رحمه الله.
انظري إلى هذا الجدار.
يا أخي، يا حبيبي، يا علي، نعم، هذه صورته، هذه صورته.
أجل، إنه بوستر يحيي ذكرى استشهاد أخيك علي.
السلام عليك أيها الشهيد. أخي، اشفع لي عند جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل
حنين أحمد،
فاطمة عبد الله، نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح،
سارة عبد الخالق،
فاطمة صفا،
مكي الأسدي،
نافع البيضاني،
وحيدر البهبهاني.
إلهي، مددت يدي إليك، توكلت رب العباد عليك، وعلقت قلبي بحبل الرجاء، تقبل أيا رب مني الدعاء. إلهي، فأنت الرجاء، إلهي، فأنت الرجاء، إلهي، فأنت الرجاء، إلهي، فأنت الرجاء. أيا خالق الكون، هب لي رضا، عمدت عين من سيدي لا يرى، فأنت الملاذ وأنت اليقين، وكهف المحب ونبع الحنين، وقفت ببابك علي أنال قبول الإجابة عند السؤال، فمن غير ربي إليه أنيب، ومن غيره للدعاء مجيب. إلهي، فأنت الرجاء، إلهي، فأنت الرجاء، إلهي، فأنت الرجاء، إلهي، فأنت الرجاء. يا صاحب الدين في العالمين، أما آن للقلب أن يستكين وتهمل خلفك عيش الهوى، فترقى إلى رفعة المستوى وتحيا حياة الهدى والصلاح، وتسعد بالنور والانشراح، فدنياك تمضي كمر السحاب، فدعها لتسلك نهج الصواب. إلهي فأنت الرجاء، إلهي فأنت الرجاء، إلهي فأنت الرجاء، إلهي فأنت الرجاء. بكيت على العمر فيما مضى، فقد ضاع في غفلة وانقضى، ولكن صفحك ربي عظيم، ومن لي سوى عفوك يا رحيم. فهب لي رضاك يا سيدي، فأنت المعول يا مقصدي، فهل لي بنورك ربي سبيل، لأنهال من فيضه يا جليل.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار 2231. حزب الله يؤكد عدم تسليم المقاومة اللبنانية سلاحها لا بالقوة ولا بالمفاوضات. إصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان برصاص الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي انتهاء مهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق ومراقبة برنامج إيران النووي مع انتهاء صلاحية القرار 2231، وأوضح محمد باقر قاليباف أن القيود الواردة بهذا القرار انتهت مع القبول الرسمي بحق التخصيب، مشيرا إلى إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن. قاليباف اعتبر رسالة طهران وموسكو وبكين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن رمزا للتضامن الاستراتيجي بين الدول الثلاث، مبينا أن وقوف روسيا والصين مع إيران تظهر أن عهد الأحادية الأمريكية قد ولى. قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الولايات المتحدة تسعى لتقويض مسار تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، وأوضح خطيب زادة أن العديد من الدول تسعى لإرساء نظام دولي يقوم على المشاركة المتكافئة، غير أن واشنطن وحلفائها يعملون بعكس هذا الاتجاه ويعرقلون تحقيقه. وأشار إلى الحظر الأمريكي غير القانوني المفروض على إيران منذ عام 1979، مؤكدا أن هذه السياسة تعكس قناعة واشنطن بشرعية فرض إرادتها على الآخرين بالرغم من سلمية برنامج طهران النووي. شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسين قبريس على أن المقاومة اللبنانية لن تسلم سلاحها له لا بالقوة ولا بالمفاوضات. غبريس